بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لا زال الحديث في مقدمات الانسداد، حيث يعتقد البعض أو هكذا قيل أنه ليس عندنا أدلة توجب العلم، ولا عندنا أدلة توجب الظن الحجة، الظن الخاص، الأمارة، وبالتالي يكون مطلق الظن أو ما اصطلح عليه الظن المطلق يكون هو الحجة، ويكون هو الحاكم في استكشاف الأحكام الشرعية. لأنه إذا كانت بعض الأحكام مضمونة فلا يحق للمكلف العمل بالمرجوح بالوهم، فعليه أن يعمل بالظن. هنا كان هناك إشكالية. الإشكالية هي أننا نعلم علما إجماليا بأن دائرة الأحكام المشكوكة بناء على الانسداد، دائرة الأحكام المشكوكة قطعا فيها بعض الواجبات وقطعا فيها بعض المحرمات، وهي مشكوكة. فإذا أجرينا فيها أصالات البراءة لأنها مشكوكة، فبالمجموع من حيث المجموع سنقع بسبب إجراء أصالة البراءة سنقع في ارتكاب المحرم، سنفعل المحرم وسنترك الواجب. فيحتاجون إلى حل هذه الإشكالية. الذين يقولون بالانسداد يحتلون إعادة. الذين يقولون بالانسداد يحتاجون إلى حل هذه الإشكالية. ليلحظ الأخوة اللوحة رقم واحد. اللوحة رقم واحد تشرح معنى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي فيه علم وفيه شك في الأطراف. ليلاحظ الأخوة عندنا علم واحد. ماذا يقول هذا العلم؟ يقول أحد هذه الأكواب متنجس قطعا، أحد هذه الأكواب متنجس قطعا، يقينا يقينا سقطت قطرة دم مثلا في أحد أو في بعض هذه الأكواب. هذا علم أو جهل؟ علم. يقول أحد هذه الأكواب متنجس يقينا قطعا بلا شك، ولكن هذا العلم ضائع. وين ضائع؟ أين؟ في هذا المجموع. هل هو هذا الإناء المتنجس أو هذا أو هذا أو هذا مثلا؟ فعندنا هنا شك في أنه لعل هذا هو المتنجس. عندنا هنا شك، عندنا هنا شك، وعندنا هنا شك، مع أنه يوجد علم، ولكن علم إجمالي، إجمالا قطعا يقينا أحدها متنجس، ولكن أين هو؟ شك 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 شك. إذن القاعدة تقول العلم الإجمالي هو علم بالشيء، ولكن في ضمن الأطراف المتعددة. علم ولكن في ضمن أطراف متعددة، فيكون العلم واحدا. ما هو العلم هنا في المثال؟ أحد هذه الأكواب متنجس. فيكون العلم واحدا، ويكون الشك بعدد الأطراف. عندك طرفان
يكون عندك شكين، عندك ثلاثة أطراف يكون عندك ثلاثة شكوك، عندك أربعة أطراف يكون عندك أربعة شكوك، وهكذا. فهنا شك وهنا شك وهنا شك وهنا شك، لعل هذا هو المتنجس، لعل هذا هو المتنجس، وهكذا. فالعلم الإجمالي هو علم بالشيء ولكن في ضمن الأطراف المتعددة، داخل الأطراف المتعددة، فيكون العلم واحدا ويكون الشك بعدد الأطراف. طيب، على هذا الأساس القائلون بالبراءة، أصالة البراءة عند الشك بالحكم الشرعي، ما هو الموقف؟ البراءة. إذا شككنا أن هذا واجب أو غير واجب فالأصل فيه عدم الوجوب، إذا شككنا هذا حرام أو غير حرام فالأصل فيه عدم الحرمة، إذا شككنا هذا متنجس أو غير متنجس فالأصل فيه أنه غير متنجس. هذه الأصالة كيف تأتي، كيف ترتب، كيف تنظم، كيف يستدل عليها، من أين جاءت، هذا له بابه. الآن نأخذها كقاعدة مسلمة أنه عند الشك نحكم بالبراءة، وأطراف العلم الإجمالي مشكوكة أو غير مشكوكة؟ مشكوكة، فالمفروض أنه تجري فيها أصالة البراءة. ليلحظ معي الأحبة اللوحة رقم 2، اللوحة رقم 2 تقول عند الشك بالحكم ماذا تجري؟ تجري أصالة البراءة. طيب، الكوب الأول مشكوك النجاسة، الكوب الأول مشكوك النجاسة، هل سقطت فيه قطرة دم أو لا؟ فتجري فيه أصالة البراءة، نشربه، نشك هل هو متنجس أو لا، الأصل عدم النجاسة، نشربه. طيب، الكوب الثاني كذلك، الكوب الثاني مشكوك النجاسة وعدم النجاسة، فتجري فيه أصالة البراءة أيضا، فنشربه. ثم الكوب الثالث مشكوك النجاسة، فتجري فيه أصالة البراءة، فنشربه. ثم الكوب الرابع مشكوك أيضا، فتجري فيه أصالة البراءة، فنشربه. شربنا الأربعة، لأنه شك تجري أصالة البراءة، شك تجري أصالة البراءة، شك تجري أصالة البراءة، شك تجري أصالة البراءة. ولكن بعد شرب الأكواب الأربعة ماذا تكون النتيجة؟ قطعا شربنا المتنجس أو لا؟ قطعا شربنا المتنجس، لأنه نعلم يقينا أن أحدها متنجس. فعندما أجرينا البراءة في الأول وشربناه، ثم أجرينا البراءة في الثاني وشربناه، ثم الثالث شربناه، ثم الرابع شربناه، شربنا المتنجس أو لا؟ شربناه. فتكون النتيجة الحاصلة من إجراء البراءة في جميع الأطراف ماذا تكون النتيجة؟ العلم اليقيني بالوقوع في المحرم، وهو شرب المتنجس. الأول مشكوك، أجرينا البراءة، صحيح شربنا. الثاني أيضا لا فرق بين الأول والثاني، فشربناه. ثم الثالث لا فرق بينه وبين الأولين، فشربناه. ثم الرابع أيضا مشكوك، تجري أصالة البراءة، فشربناه. ولكن الحاصل من إجراء البراءة في جميع الأطراف ما هو الحاصل؟ أنه نعلم يقينا بالوقوع في المحرم، لأنه بعد إجراء البراءة فيها جميعا نكون قد شربنا المحرم. وهذه هي المشكلة، هذه هي المعضلة، هذا هو السؤال. أنه من جهة نعلم إجمالا بوجود نجس، ومن جهة عندنا شك في كل طرف طرف، ومن جهة الشك تجري فيه أصالة البراءة، ولكن إذا أجرينا أصالة البراءة سنعلم يقينا بمخالفة الحكم الشرعي، بارتكاب الحرام أو بترك الواجب إلى آخره حسب الأمثلة. إذن ما هو الحل؟ كيف تحل هذه المشكلة؟ هذه المشكلة تحل بما يسمى انحلال العلم الإجمالي. سيأتي إن شاء الله في مبحث العلم الإجمالي كيفية انحلال العلم الإجمالي. إذا حل العلم الإجمالي حلت المشكلة. ليلحظ معي الأحبة كيف يحل العلم الإجمالي فيما نحن فيه،
من خلال اللوحة رقم 3. اللوحة رقم 3 تقول: حل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ببعض الأطراف. كيف؟ كان عندنا 4 أكواب، إذا علمنا تفصيلا بعد، كان هناك شك وكان عندنا علم إجمالي، علمنا بعد ذلك تفصيلا بأن هذا الكوب متنجس من خلال التحليل المختبري مثلا. كان عندنا أكواب سقط في بعضها قطرة دم، ففي المختبر حللنا هذا الكوب ووجدنا فيه نسبة من الدم، هذا صار مشكوك النجاسة لو معلوم النجاسة؟ صار معلوم النجاسة. إذا صار هذا الكوب معلوم النجاسة بذاته بعينه بشخصه، قطعا هذا نجس متنجس بالدم. طيب، هذه الأكواب الثلاثة ستكون معلومة النجاسة؟ لا، تكون مشكوكة النجاسة، ولكن ليس بالعلم الإجمالي، وإنما بما يسمى الشك البدوي. يعني ليس هناك علم إجمالي بأن واحد من هذه الثلاثة نجس. عندما كانت 4 كنا نعلم أن أحدها نجس، 4 أكواب نعلم أن أحدها سقط فيه قطرة دم أو بعضها سقط فيه قطرة دم. عندما علمنا يقينا تفصيلا، هذا يسمى العلم التفصيلي، علمنا تفصيلا بأن هذا متنجس بالدم، هنا عندنا علم إجمالي بأن أحدها متنجس بالدم؟ لا. الأربعة كان فيها علم إجمالي، أما هذه الثلاثة قد تكون جميعها طاهرة. بعد أن علمنا تفصيلا بنجاسة هذا، صار هنا عندنا شك بدوي، هل هذا متنجس أو لا؟ شك بدوي ليس علم إجمالي. هذا أيضا كذلك عندنا شك بدوي. الثالث كذلك عندنا شك بدوي. فانحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة بعضها، وإلى شك بدوي بنجاسة الباقي، فنجري فيه أصالة البراءة. هنا سؤال: إذا شربنا الأكواب الثلاثة فهل نعلم يقينا أننا شربنا المتنجس؟ لا، لا نعلم يقينا أننا شربنا المتنجس، لأنه هذا ما معلوم أنه متنجس، ولا هذا ولا هذا ولا مجموعها. ليس عندنا علم بأن واحد من هذه الثلاثة متنجس، كان عندنا علم بأن واحد من هذه الأربعة متنجس. عندما علمنا يقينا بنجاسة أحدها، هذا صار شك بدوي. اللوحة رقم 4 تزيد الفكرة توضيحا، ليس إلا مجرد إيضاح للفكرة. تقول: تحول العلم الإجمالي أو تحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في طرف، وإلى شك بدوي في باقي الأطراف. كان عندنا علم إجمالي أن أحد الأربعة نجس، أحد الأربعة نجس. الآن بعد أن علمنا قطعا يقينا تفصيلا بنجاسة أحدها، هذه الثلاثة نشك فيها، هل هذا نجس؟ مشكوك النجاسة، فنجري في أصالة البراءة. هذا مشكوك النجاسة، نجري في أصالة البراءة. هذا مشكوك النجاسة، نجري في أصالة البراءة. ثم لو شربنا الثلاثة جميعا أيضا لا نعلم يقينا بأننا قد فعلنا المحرم، إلا إذا شربنا الأربعة، ولكن هذا مشكوك، هذا مشكوك، هذا مشكوك، تجري أصالة البراءة فيها جميعا. هذا شك بدوي محض خالص، خلص من العلم الإجمالي. انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في بعض الأطراف، وإلى شك بدوي في باقي الأطراف، فلا مانع من ارتكابها جميعا. طيب، إلى هنا اتضحت فكرة العلم الإجمالي وفكرة المشكلة في إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي جميعا، لأنها ستوقعنا يقينا بالمحرم، وفكرة انحلال العلم الإجمالي، كيف يمكن حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في مورد أو في بعض الموارد فيبقى الباقي شك بدوي، حتى لو ترتكب جميعا أيضا لا ضير، نجري فيها جميعا أصالات البراءة في كل واحد منها، ونرتكبها جميعا ولا مانع، لأن ارتكابها جميعا أيضا لا يؤدي إلى العلم تفصيلا ويقينا بالوقوع بالمحرم. ليلحظ معي الأحبة اللوحة الأخيرة، اللوحة رقم 5 التي تطبق فكرة العلم الإجمالي المتقدمة، تطبقها على ما نحن فيه. ما نحن فيه أحبتي ماذا كان؟ كان شك في أغلب أبواب الفقه، هذا ما كان يقوله القائلون بالانسداد، كانوا يقولون أغلب أبواب الفقه فيها انسداد، ليس عندنا علم وليس عندنا علمي، وبالتالي هي مشكوكة. ولكن إذا أجرينا فيها جميعا أصالات البراءة سنعلم يقينا، لأن علم إجمالي، سنعلم يقينا بالوقوع بالمحرم. نريد أن نحل هذا العلم الإجمالي ونحوله إلى علم تفصيلي في بعض الأطراف. باقي الأطراف ماذا يكون اصطلاحها؟ ماذا تسمى؟ شك بدوي. وإذا كانت مشكوكة بالشك البدوي تجري فيها أصالة البراءة أو لا تجري؟ تجري بلا مانعين، لأن ارتكابها جميعا لن يؤدي إلى العلم بالوقوع بالحرام، لأن صار عندنا علم تفصيلي في بعض الأطراف. ليلحظ معي الأحبة اللوحة رقم 5. اللوحة رقم 5 تقدم المقدمة: إذا تمت مقدمات الانسداد بناء على القول بالانسداد، لو التزمنا بالانسداد وأنه ليس عندنا لا علم ولا علمي، ما هو العلمي؟ الأمارة، الحجة، الظن الخاص، كان كل ظن حجة، يعني الظن المطلق ماذا يكون؟ يكون حجة، وهذا تقدم في الدرس السابق وفي الدرس الذي قبله. فتكون الأحكام المشكوكة على 3 أقسام. جميع الأحكام المشكوكة، الدائرة الكبرى التي تقدمت في الدرس الماضي للأحكام المشكوكة، تكون على 3 أقسام. القسم الأول: دل عليه الظن المطلق. الظن المطلق وليس الظن الخاص أحبتي، ليس الإمارة، ليس الظن الذي قام القطع على حجيته، لا، هذا بناء على الانسداد، ما عندنا أمارة، عندنا ظن خالي. دل عليه بعض الأحكام، دل عليه الظن المطلق، وبناء على مقدمات الانسداد الظن المطلق حجة أو لا؟ صار حجة. مقدمات الانسداد تؤدي إلى أن كل ظن ماذا؟ حجة. فبعض الأحكام دل عليه الظن المطلق الذي ثبتت حجيته بناء على القول بالانسداد، هذا يعمل به هذا الظن أو لا يعمل؟ يعمل به، عمل به. لماذا؟ لأنه عمل بمعلوم الحجية، هذا الظن المطلق صار معلوم الحجية بسبب أو بواسطة مقدمات الانسداد. النوع الثاني، القسم الثاني من الأحكام، دل عليه دليل، دل عليه ظن، ولكن هذا الظن منهي عنه، مثل الظن الحاصل من القياس مثلا، هذا لا يعمل به قطعا، لأنه هذا العمل عمل بمعلوم عدم الحجية، فقطعا هذا لا يعمل به، لأنه الأول معلوم الحجية، هذا معلوم عدم الحجية. الحكم الثالث، القسم الثالث، هو الذي لم يدل عليه شيء، لم تقم عليه الحجة، يعني الظن المطلق، لا الحجة ولا الظن المنهي عنه، لم يدل عليه شيء، هذا أيضا لا يعمل به لعدم الدليل، لأنه عمل بغير دليل، بغير معلوم الحجية. الأول بمعلوم الحجية، عمل بمعلوم الحجية، الثاني عمل بمعلوم عدم الحجية فلا يعمل به، الثالث عمل بلا حجة وغير معلوم الحجية، لم يدل عليه شيء أصلا، توقف، فالتوقف صير ترجيح بلا مرجح. تأتي القاعدة: ينحل العلم الإجمالي. كان العلم الإجمالي يشمل جميع الأحكام، جميع الأقسام 3، إذا أجرينا فيها أصالات البراءة سنقع في الحرام قطعا كما تقدم في المثال السابق. ولكن بعد أن خرج هذا الفرد وعملنا به على أساس الحجة، معلوم الحجية، انحل العلم الإجمالي إلى فرد معلوم، هذا فرد معلوم، بعد أن أثبتنا حجية الظن المطلق، هذا الفرد صار معلوم. فتحول العلم الإجمالي إلى فرد معلوم وإلى أفراد ماذا؟ مشكوكة. هذا الشك ماذا يكون؟ شك بدوي. فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالحكم، أين؟ في رقم واحد الذي قامت عليه الحجة. ما هي الحجة؟ الظن المطلق. كيف صار الظن المطلق حجة؟ ببركة مقدمات الانسداد بناء على القول بها. فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالحكم الذي قامت عليه الحجة، وإلى شك بدوي تجري فيه الأصول العملية بلا مانعين. ماذا كان المانع؟ المانع أنه لو كنا نجري الأصول العملية في جميع الأحكام لوقعنا في المحرم قطعا، ولكن العلم الإجمالي قد انحل إلى معلوم ومجهول، مثل مثال الإناء أو الكوب. عندما انحل العلم الإجمالي إلى معلوم النجاسة، الباقي يكون شك بدوي، فتجري فيه الأصول العملية بلا مانعين وبلا مشكلة تذكار. عبارة المصنف مختصرة مقتضبة، قال فيها: ولا ضير حينئذ بعد أن أثبتنا الحجية للظن المطلق وعملنا به وأثبتنا به الأحكام، لا تبقى مشكلة من جهة العلم الإجمالي، ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية في ماذا؟ في الأحكام المشكوكة، لأنه يكون شكا بدويا. ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية لانحلال العلم الإجمالي. متى انحل الإجمالي؟ كيف انحل العلم الإجمالي؟ بقيام الظن، وقد ثبتت حجية الظن، بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية إلى علم، هاي إلى يعني انحلال، إلى انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأحكام بواسطة ماذا؟ بواسطة الظن الذي ثبتت حجيته، يعني مطلق الظن الذي ثبتت حجيته بدليل الانسداد، إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة. ما هي الحجة هنا؟ الظن المطلق ببركة مقدمات الانسداد، إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة، وإلى شك بدوي في الموارد الأخرى اللي هي رقم 2 ورقم 3. وعندما يكون الشك شكا بدويا فلا مانع من إجراء أصالات البراءة والأصالات استصحاب إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. وبالتالي حتى لو ارتكبت جميعا فلا يكون هناك مانع، ولا نعلم يقينا بأننا قد فعلنا المحرم. إلى هنا ينتهي إلى هنا ينتهي البحث في مقدمات الانسداد. البحث القادم سيكون في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل إن شاء الله سبحانه وتعالى، مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا